الله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه، كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، لا شك أن ما يحدث بمصر في هذه الأيام يدمي قلوب جميع المصريين، ولكن أطمئنكم عباد الله يعني أن هذه حلاوة الروح كما يقولون. فمع تمكن التيار الإسلامي من الحياة السياسية وصدارته لقيادة البلاد وسياسة العباد، فهذا لا يروق كثيرا من الناس، منهم فلول النظام السابق، ومنهم أمن الدولة السابق، ومنهم الليبراليون والعلمانيون الذين يحاولون أن يحلوا بين الأمة وبين أسباب عزتها وكرامتها، ومنهم أناس مأجورون يأخذون أموالا من أجل قتل الناس وسفك دمائهم، ومن أجل إحداث البلبلة في بلاد المسلمين. ومن ذلك عباد الله المنظمات المشبوهة التي تتحرك بأوامر من الغرب الكافر، الذي يعلم أن المسلمين إذا كانت لهم القيادة والسيادة والريادة، وإذا قام المارد الإسلامي، وإذا استيقظ المارد الإسلامي، لا يمكن أن يقف أمام جحافله أي كيان من كيانات الكفر. فلا تتعجبوا عباد الله مما يحدث، ولكن أطمئنكم إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهذه لا تعد أن تكون مجرد شغب ومجرد أعمال إجرامية وبلطجة، قد تستمر يوما أو يومين أو ثلاثة، ثم لا تلبث الأمور أن تهدأ بعد ذلك، ويعود الناس الذين اختاروا الإسلام واختاروا الإسلاميين من أجل أن يقودوا سفينة البلد، بعد أن ثبت عندهم يعني أن الذين يتشدقون بالليبرالية والعلمانية وأن أذناب النظام السابق أن كل هؤلاء لا يريدون مصلحة البلاد والعباد، ولكنهم لا هم لهم إلا خروشهم وعروشهم وكروشهم، لا هم لهم عباد الله في أن تنهض الأمة ولا أن يعود إليها الأمن والاستقرار مرة ثانية، ولا أن ترفل في أثواب السعادة والعز والكرامة والرفعة والشرف. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. المهم عباد الله أن نكون نحن أهلا للتمكين في الأرض، فإذا كنا أهلا للتمكين في الأرض فإن هؤلاء المشاغبين وهؤلاء المغرضين وهؤلاء البلطجية لا يستطيعون أن يغيروا شيئا من سنن الله عز وجل ولا شيئا مما قدره الله عز وجل لعباده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالمهم عباد الله أن نكون نحن أهل للتمكين. قال عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون، وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ينبغي أن نكون نحن أهلا للتمكين عباد الله، ومن ذلك أن نثبت على هذا الصراع وهذه الاضطرابات، أن نثبت على دين الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل وعلى رفع راية الله عز وجل، وأن نواجه هؤلاء الفاسدين المفسدين وأن نقرعهم بالحجة، وأن نواجههم إذا أرادوا عباد الله بالقوة أن يغيروا مسار الأمة، وأن تعود الأمة مرة ثانية إلى عصر البلطجة عباد الله وإلى عصر التزوير والسرقة. لا نسمح لهم بذلك، قد يسقط منا ضحايا، ولكن هؤلاء أجرهم على الله عز وجل. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال بعض السلف لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا. فالدعوة الإسلامية عباد الله بطوائفها لا تقول عباد الله اليوم، لا تقول حزب النور وحزب الحرية والعدالة وحزب الأصالة وحزب الوسط وغير ذلك من الأحزاب الإسلامية، لأن أعداء الإسلام صاروا جبهة واحدة. ينبغي أن تكون كل الجبهات الإسلامية جبهة واحدة، وينبغي أن يتوحد أهل الحق لمواجهة أهل الباطل. ينبغي أن تكون كلمتهم واحدة، ولا بد أن يجمعوا على إعزاز دين الله عز وجل وعلى رفع راية الله عز وجل، وأن يكونوا على قدر المسؤولية. لا يتعصب كل أناس للافتتهم، ولا يتعصب كل حزب لرايته ولإسمه، بل ينبغي أن ننسى هذه الأسماء وأن ننسى هذه اللافتات، لأن الناس اليوم عباد الله صاروا فسطاطين، فسطاط يريد إعلاء كلمة الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل، وفسطاط يأبى ذلك، يأبى أن تكون الدولة للإسلام والجولة للإسلام، لأنهم يعلمون أن الدولة إذا كانت للإسلام لا يمكن لأي قوى من قوى الكفر والشرك أن تقف أمام جحافل الإسلام. فينبغي أن يتوحد الجميع عباد الله كما قال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فينبغي علينا عباد الله أن نكون على قدر المسؤولية. قد مضت الانتخابات مجلس الشعب والشورى في أكثر المحافظات وما بقى إلا اليسير، وقد ظهر لنا أن المهم أن يصل إلى هذه الكراسي وهذه الأماكن من يريد أن يعز دين الله عز وجل وأن يرفع راية الله عز وجل. فينبغي أن يتضافر الجميع وأن يتعاون الجميع من أجل أن ترسى مركبة البلد على طاعة الله عز وجل وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء يستكثرون علينا عباد الله، ونحن الشعب المسلم المحب لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، الشعب الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، يستكثرون علينا أن نتحاكم إلى شرع الله وإلى دين الله عز وجل. ليس هذا بعجيب أن نسعى لتطبيق الشريعة، بل العجيب أننا ما زلنا حتى الآن نحكم بالأحكام الكفرية الوضعية التي تحد دين الله عز وجل، والتي تحل ما حرم الله عز وجل وتحرم ما أحل الله عز وجل. فأنا للأمة عباد الله أن تعود إلى أصالتها، أن تعود إلى أسباب عزها وكرامتها، أن تعود إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يحدث من هذه الأعمال التي تسمى بأعمال الشغب، هذه لا يمكن أن تحول مسار الأمة، لأن الثورات يخرج فيها كل الشعب أو جل الشعب، ولكن هؤلاء جملة من المنتفعين من النظام السابق، ومن الذين في قلوبهم مرض، ومن الذين لم يرضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فهم بين الحين والآخر يثيرون هذه القلاقل ويحاولون أن يحيدوا بالأمة عن مسارها، عن مسارها التي ارتضته والتي سلكت فيه بالفعل، والتي تم بانتخاب مجلس للشعب يمثل طوائف الشعب، يمثل الشعب ويمثل طوائف الشعب كلها. هم لا يريدون ذلك عباد الله، ولذلك يريدون أن تنحرف الأمة مرة ثانية. ولكن يا أبا الله، ويا أبا الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هناك سنن إلهية عباد الله لا بد أن توجد في الأرض. من هذه السنن عباد الله أن الله عز وجل لا يعذب الناس حتى يقيم عليهم الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه السنن الكونية والشرعية عباد الله لن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. لابد أن تظهر سنن الله عز وجل في الأرض. من هذه السنن عباد الله أن الكافرين والكاذبين والمكذبين لابد أن يهلكوا، وإن ظهروا أو ظنوا أنهم انتصروا في جولة من الجولات لا يمكن أن يكون هذا النصر والنصر النهائي وهو النصر الأخير، فهذه خلاف سنة الله عز وجل. قال الله عز وجل للصحابة رضي الله عنهم بعد غزوة أحد: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سنة من سنن الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. لابد أن يهلك الله عز وجل الكاذبين والمكذبين، ولابد أن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة للمتقين كما قال عز وجل والعاقبة للمتقين. ليس المراد بذلك في الآخرة وحدها، بل لابد أن تكون العاقبة في الدنيا أيضا للمتقين. انظروا في قصص القرآن، في قصص الأنبياء وسائر القصص القرآني، وفي قصص الأمم السابقة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تاريخ الأمم والشعوب، هل انتصر الباطل انتصارا نهائيا وهلك أهل الحق هلاكا نهائيا؟ لا يمكن أن يسلم الله عز وجل أولياءه لأعدائه، يسومهم سوء العذاب ويبيدونهم إبادة جماعية، ويستبيحون ساحتهم ويقضون عليهم قضاء نهائيا. بل لابد أن تبقى بقية من المؤمنين تكون لهم العاقبة ويكون لهم الظهور والغلابة، خاصة في أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولنا في العصر الحاضر عباد الله لنا أمثلة نشهدها ونلامسها. فمنذ شهور قليلة كان المجرم القذافي يضرب شعبه بالقنابل والصواريخ، وكان يستبيح دماءهم وأعراضهم. كيف كانت عاقبته؟ كيف أهلكه الله عز وجل؟ كان يمكن أن يموت تحت الأنقاض أو يذهب يختفي في مكان لا يظهرون عليه، ولكن شاء العلي القدير أن يقع في أيدي الثوار وأن يسومونه سوء العذاب وأن يقتل أشنع قتلة، عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. ومن لم يعتبر بغيره صار عبرة لغيره. طاغوت مصر السابق، هذا المخلوع الذي تكبر وتجبر، والذي كان يقول لا لن أرحم أحد، والذي كان يقول في آخر ما قال سوف أضرب على الإرهاب بيد من حديد، كيف كان هو الآن؟ وكيف كان نظامه؟ وكيف كان أولاده؟ طاغية اليمن، طاغية تونس، هذه عبر وعظات عباد الله حاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يعجل بطاغية سوريا، وأن يجعله كغيره عبرة للمعتبرين، وأن يقع في أيدي الجيش الحر، وأن يسومونه هو وعائلته سوء العذاب، الذين تمالأوا معه على قتل الشعب السوري المسلم، والذي استباح دماءهم وأعراضهم، وهو ينتسب إلى الفئة النصيرية، وهم من غلاة الشيعة، يؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل هم يؤلهون رؤساءهم، وكانوا يسجدون لصور بشار، وكانوا قبل ذلك الفأر الأكبر حافظ الأسد، كانوا يقولون يسقط الله ويحيى الأسد، وذهب هذا الفأر ويذهب ولده بإذن الله ويكون عبرة للمعتبرين. هذه من سنن الله عز وجل في كتابه: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. من سنن الله عز وجل في عباده عباد الله أنه ينوع لهم أسباب العذاب وأسباب الهلاك. كانت عاد عمالقة، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وكانوا يقولون من أشد منا قوة، فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا هي أشد منهم قوة، كانت تحمل الواحد منهم إلى السماء ثم تقذف به على الأرض فينكسر رأسه، ثم تدخل الريح في جوفه فتسلت ما في جوفه، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وكانت ثمود كذلك عباد الله، أهلكهم الله عز وجل بالصيحة، قيل صاح فيهم جبريل صيحة قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم، وقيل بالزلزلة ولا منافاة بين هذا وذاك، فقد تكون صيحة وزلزلة في نفس الوقت أهلكهم الله عز وجل بها. أهل مدين قوم شعيب ابتلاهم الله عز وجل بالقحط، ثم رأوا غيامة ظنوا يعني أنها سحاب، فقالوا هذا عارض ممطرنا، فأمطرتهم نارا تلظى. قوم لوط الذين انتكست فطرتهم عباد الله، أرسل الله عز وجل إليهم جبريل فحملهم على طرف جناحه، ثم قلب قرى اللوطية فجعل عاليها سافلها، ثم أمطرهم الله عز وجل بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين، وما هي من الظالمين ببعيد. قوم نوح عليه السلام أرسل الله عز وجل عليهم الطوفان، وفتح الله عز وجل أبواب السماء بماء منهمر، وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحمل الله عز وجل نوحا ومن معه من المؤمنين على ذات ألواح ودسر، أي سفينة من خشب ذات ألواح ومسامير تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وكان تموج الماء فوق سطح الماء كأنه الجبال. فمن سنة الله عز وجل في عباده أن ينوع لهم أسباب العذاب وأسباب الهلاك. من سنة الله عز وجل إذا كثر الخبث أن يهلك الله عز وجل الناس عامة، كما قال عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فقيل له أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، أي أنه إذا كثر الخبث عباد الله نزل العذاب ونزل البلاء، لا يفرق في عذاب الدنيا بين هذا وذاك، ولكنهم يبعثون على نياتهم. فهذه سنن من سنن الله عز وجل في عباده. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، من سنن الله عز وجل أن تكون الحرب بين أهل الإسلام وأهل الأوثان سجالا، ينتصر أهل الإسلام في جولة من الجولات فتقوى شوكتهم وتزداد قوتهم، ويدال عليهم في جولة أخرى فيمحص الله عز وجل ما في قلوبهم، ويمحق الله عز وجل الكافرين، ويتخذ الله عز وجل ما يشاء من الشهداء. ولكن الجولة النهائية لابد أن تكون لأهل الإسلام، وهذا ما حدث بالفعل مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فانتصر نصرا مؤزرا في غزوة بدر مع أنهم كانوا قلة وكانوا أذلة، كما قال عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وكان عدد المسلمين 318 رجلا وكان عدد المشركين ينوف على 1000 والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج لقتال أصلا ولذلك لم يستوعب قوته بل أمر من كان ظهره حاضرا أن يخرج لأنه أراد عير قريش وكان مع أبي سفيان بن حرب 40 رجلا فلم يستوعب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوته في هذه الغزوة ولكن شاء الله عز وجل أن يكون اللقاء مع النفير مع جيش قريش وكان ينوف على 1000 ولكن الله عز وجل نصر المسلمين بأسباب لم تخطر على بالهم أنزل الله عز وجل على المسلمين طشا ومطرا خفيفا أنعش جوارحهم وثبت الأرض من تحتهم وأنزل على الكافرين مطرا شديدا فلم يستطيعوا أن يتحركوا من أماكنهم من هذه الأسباب أن الله عز وجل أرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه عدد الكفار أنهم قليل ولما تلاقى الجمعان عباد الله رأى كل فريق الفريق المقابل أنه قليل ليقضي الله أمرا كان مفعولا كأنه أغرى كل فريق بالفريق المقابل له ثم لما التحم الجيشان وبدأت المعركة كان المشركون يرون المسلمين مثليهم رأي العين وهذه آية ومعجزة عباد الله مع أن كان عدد المسلمين ثلث عدد الكافرين ولكنهم كانوا في الواقع يرونهم يعني ضعفهم يعني مرتين كأنهم 2000 وأنزل الله عز وجل جندا من السماء ونزلت ملائكة تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بذل المسلمون طاقتهم فالله عز وجل يمدهم بعون من عنده وبمدد من عنده قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فإذا بذل المسلمون طاقتهم وإن كانت قليلة لا بد أن يعينهم الله عز وجل ولا بد أن ينصرهم الله عز وجل بأسباب لا تخطر ببالهم لذلك نقول علينا أن نأخذ بأسباب النصر والتمكين فنصر الله عز وجل لا يتنزل على المتعاطفين والذين يحبون أن ينتصر الإسلام ولكن ليس عندهم بذل للتضحية والفداء قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم هؤلاء الذين يتنزل عليهم نصر الله عز وجل يتنزل على الذين باعوا نفوسهم وأموالهم لله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فلا بد أن يبيع المسلمون أنفسهم لله عز وجل وأن مقابل ذلك العز والشرف والرفعة للإسلام وأهله في الدنيا والجنة في الآخرة عباد الله فنقول إذا بذل المسلمون طاقتهم وجهدهم لا بد أن ينصرهم الله عز وجل في غزوة أحد خالف بعض الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك حب الدنيا في قلوب بعض الصحابة فكانت الهزيمة لا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول مؤيد من عند الله عز وجل ولكن نقول هزيمة للصحابة لأنهم خلفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم في غزوة الأحزاب اللبت اليهود الكافرة الأحزاب الكافرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من الأحزاب الكافرة
وغدرت بنو قريظة وكانت آخر قبيلة من قبائل اليهود وكلهم غدر وكلهم غدر بالعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم 700 مقاتل، وظن المنافقون أن الله عز وجل سوف يسلم رسوله وسوف يسلم المسلمين للكافرين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تضرع إلى الله عز وجل فأنزل الله عز وجل على الكافرين ريحا شديدة تخلع خيامهم وتكفأ قدورهم ولا تبقي لهم قرارا ولا نارا، وأنزل الله عز وجل كذلك عليهم ملائكة تزلزل قلوبهم وتقذف الرعب في قلوبهم فأجلاهم عن مدينته صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السنة 5 من الهجرة في شوال من السنة 5 من الهجرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علم من أعلام النبوة، قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. فكان بعد ذلك صلح الحديبية في السنة 6، وفي 7 عمرة القضية، وفي رمضان من السنة 8 كان الفتح المبارك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من الصحابة الكرام وفتح الله عز وجل له مكة أم القرى. ثم كانت غزوة هوازن في شوال من نفس السنة، ونصر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وغنموا غنائم كثيرة، لأنهم لم ينالوا شيئا في فتح مكة، لأن أرض مكة أرض نسك، لم تقسم أموال مكة ولا أرض مكة ودورها، فأغنمهم الله عز وجل غنائم حنين بعد فتح مكة. ثم كان العام 9 من الهجرة يسمى بعام الوفود، وهو عام انتشار الإسلام في جزيرة العرب، فأقر الله عز وجل عين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالنصر والفتح كما وعده الله عز وجل، وكما جعل الله عز وجل ذلك علامة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل في 2 أيام التشريق في حجة الوداع في 10 من الهجرة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم في 10 كان حجة الوداع، ولقى النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى في 12 من ربيع الأول من 11 من الهجرة، وترك الصحابة وقد أعطاهم دفعة قوية يفتحون البلاد وقلوب العباد. فكانت دولة أبي بكر في قتال المرتدين، واتسعت رقعة الإسلام في الدولة العمرية والعثمانية حتى وصل المسلمون إلى حدود الصين، وحتى دقوا أبواب فيينا، وحتى استنار أكثر المعروف من الأرض بدعوة الإسلام عباد الله. ونحن في هذه الأيام نتطلع إلى فتوحات إسلامية جديدة كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الفتوحات سوف تكون أكثر من الفتوحات الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. والمعروف أن الأرض جميعا لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل نصف العالم تقريبا هو الذي كان معروفا، 3 قارات من 6 قارات، فالأمريكتان واستراليا لم تكن معروفة في الزمن الأول، ولم تشملها الفتوحات الإسلامية، لأن الأمريكتان منذ 200 عام تقريبا اكتشفتا، فهذا يبشر أن هناك مد إسلامي قادم، وأن هناك فتوحات إسلامية، رغم أن في العلمانيين والليبراليين والمنافقين والكافرين والغرب الكافر والمستغربين الذين ينفذون خطط الغرب الكافر في بلاد المسلمين، نقول سوف تكون الدولة للإسلام والجولة للإسلام، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، وبيت المدر هو بيت الحجارة، والوبر وبيت الشعر بيت البدوي إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. فنقول عباد الله لا يهولنكم ما يحدث ولكن ارتفاع الإسلام وارتفاع راية الملك العلام لابد أن يكون هناك صبر وتضحية ولابد يعني أن تكون هناك مواجهات والباطل لا يسلم للحق بسهولة لا يسلم له إلا إذا أحس بقوة أهل الحق وإلا إذا كان أهل الحق هم جديرون بالتمكين وهم جديرون بالقيادة والريادة والسيادة. اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين ورد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين وأعزنا بالإسلام قاعدين ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم أذن لشرعك أن يسود ولكتابك أن يقود. اللهم كن معنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم كن مع إخواننا في سوريا. اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم داوي جرحاهم اللهم فك أسيرهم اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نضرأ بك في نحر سفاح سوريا ونعوذ بك من شره. اللهم اجعله عبرة كما جعلت غيره. اللهم أسلمه يعني إلى أهل سوريا يقتصون منه يا رب العالمين واجعله كغيره عبرة للمعتبرين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا وردهم إليك ردا جميلا. اللهم تقبل من قتل ظلما في بورسعيد وفي غير ذلك في فوق أرض مصر. اللهم عوضهم في الآخرة واجعل عاقبتهم إلى خير. اللهم داوي جرح المصريين عموما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا وأن تردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد.